الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس السادس من مجالس سنن الترمذي رحمه الله، وصلنا إلى الحديث 93 بعد 100، باب ما جاء في الترسل في الأذان. وبأسانيده إلى الإمام الترمذي رحمه الله، قال حدثنا أحمد بن حسن قال حدثنا المعلى بن أسد قال ابن أسد قال حدثنا عبد المنعم وهو صاحب السقائي قال حدثنا يحيى ابن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر. الترسل يعني التمهل، والحتر هو السرعة، الحتر هو السرعة. نعم. واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوم حتى تروني. المعتصر يعني اللي في بطنه حاجة ويريد أن يقضي هذه الحاجة يسمى المعتصر. نعم. حدثنا عبد بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد عن عبد المنعم نحوه. حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول. باب ما جاء في إدخال الإصبع الأذن عند الأذان. قلنا الأصبع له 10 لغات، بضم وفتح وكسر الهمزة، وضم وفتح وكسر الباء. يقول أصبع 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 إصبع إصبع إصبع، وهذه 9 لغات، واللغة العاشرة أصبوع على وزن أسبوع. نعم، فهي تصح يعني، فكلها تصح. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبي قال رأيت بلال يؤذن ويدور ويتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء. وراه قال قبة له حمراء، قال من أدم، أدم أي جلد يعني. فخرج بلال بين يديه بالعنزة، عنزة حربة صغيرة، سكين صغيرة تسمى العنزة. لهذا كان رسول الله إذا صلى في العراء جعل السترة، هذه العنزة ألقاها في الأرض وجعلها سترة له، فركزها بالبطحاء فصلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بطحاء مكان يعني تسمى البطحاء. يمر بين يديه الكلب والحمار وعليه حلة حمراء، وكأن ينظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان: نراه حبرة. طبعا حلة حمراء دلالة على جواز لبس اللون الأحمر، والحلة يعني هي من الحلل، هذا تأتي من اليمن تسمى حلة. نعم. طبعا لا تسمى الحلة حلة إلا إذا كانت من ثوبين. وقال نراه هكذا حبرة بكسر الحاء حبرة. نعم. يعني هنا يعني نراه حبرة، أي هذه الحلة الحمراء اللي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها خطوط مخططة يعني. نعم، ليست هي من لون أحمر واحد غامق، وإنما هو مخطط هكذا. نعم. هذا من الذي قاله؟ سفيان. لماذا قال؟ يعني حتى يعني يبين أنه اللون الأحمر، اللون الأحمر لا يجوز لبسه، لأنه نفسه كما تعرفون لها عن لبس المزعفر والمعصفر. زين، ولكن الراجح أنه يجوز، لأنه هذا التفسير يحتاج إلى دليل. يجوز الإنسان يلبس الأحمر لكن يجتنب ذلك، وأيضا الأصفر. أما الزعفران هذا نبتة تخرج منه يعني الألوان وما شابه ذلك، وكما قلنا الأولى تركه، وإن كان يعني معه لون آخر فيجوز، لأنه يعني ثبت عن السلف الصالح أنهم يلبسون هكذا. نعم. قال حديث أبو جحيفة حديث حسن صحيح، وعلي العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعه في أذنه في الأذان. وقال بعض أهل العلم في الإقامة أيضا يدخل إصبعه في أذنه، وهو قول الأوزاعي. وأبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي. وما جاء في التثبيت في الفجر، حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وقال حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر. وفي الباب عن أبي محذورة التثويب اختلف فيه، والراجع أنه قول المؤذن الصلاة خير من النوم. قال حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي، وأبي إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة، إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة. وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق، وليس هو بذاك القول عند الحديث. وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب، فقال بعضهم التثويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، وهو قول ابن المبارك وأحمد وهو صحيح. وقال إسحاق التثويب غير هذا، قال هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم فقال بين الأذان والإقامة: فقامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني هكذا حتى يعني يستعجلون. لكن الصحيح كما ذكرته. وهذا الذي قال إسحاق والتثويب الذي كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا سمعتم أنه التثويب مكروه يعني الذي فسره بأنه يقول قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح عندما يستبطئ القوم يتأخرون في الصلاة، هذا الذي كرهوه. أما حي على الصلاة خير من النوم، يعني هذه ثبتت. نعم. وإن كانت يعني لا يوجد الحديث يعني صحيح في هذا الباب، واختلف في مسألة التثويب وصحة الحديث، وذكرت ذلك في دروس بلوغ المرام فليرجع إليه. نعم. قال والذي فسر ابن المبارك وأحمد وأن التثويب يقول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم فهو قول صحيح. لاحظوا قال قول صحيح. ويقال له التثويب أيضا وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه، وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم. وأيضا ثبت عن ابن عمر، وهذا قد تستعجبون يعني إذا سمعتم هذا الحديث، لكن يعني حتى يعلم، يعني كثير من الناس يظنون أنه حي على خير العمل، أن هذه يعني بدعة ليس لها مثيل سابق، لكن ثبتت بأحاديث صحيحة عن عبد الله بن عمر وعن غيره أنه قال حي على خير العمل الذي يقوله هو الشيعة في أذانهم. نعم. هذا موجود في مصنف أبو بكر ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وأيضا غير ابن عمر كان يؤذن بهذا الأذان. والراجح أن نلتزم بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليمه لبلال، وكما ذكرنا في أحاديث سابقة. نعم. هذا هو الراجح الثابت. وروي عن مجاهد قال دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أذن فيه ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال أخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم نصلي فيه، وإنما كري عبد الله بن عمر تثوب الذي أحدثه الناس بعد. باب ما جاء من أذن فهو يقيم. حدثنا أناد قال حدثنا عبدة ويعلى عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث السدائي قال أمرنا، طبعا الحارث زياد بن الحارث السدائي هذا سداء حي في اليمن، وهو من يعد من البصريين، يعني أسلم بايع النبي وأسلم وأذن بين يديه. قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر فأذنت، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداع قد أذن. أخا صداع يعني هذا زياد بن الحارث الصداعي، قلنا هذا صداع حي في اليمن، ومن أذن فهو يقيم. لا. وفي الباب عن ابن عمر وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي، والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. قال أحمد لا أكتب حديث الإفريقي. قال ورأيت محمد بن إسماعيل مقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم، ولكن إذا أذن وأذن وقام غيره فيجوز الأمر واسع. باب ما جاء في قراءة الأذان بغير وضوء. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى الزهري عن أبيه ورثه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ. حدثنا عن موسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أبو هريرة لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ. وهذا صح من حديث لولا حديث أبو هريرة لم يرفعه وابن وهب، وهو صح من حديث الوليد بن مسلم والزهري لم يسمع من أبي هريرة. واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء فكرهه بعض أهل العلم به، يقول الشافعي وإسحاق، طبعا الشافعي وإسحاق كرهوا ذلك لكن الراجح أنه يجوز، ورخص في ذلك بعض أهل العلم به، يقول سفيان وابن المبارك وأحمد، فأجازه أحمد رحمه الله. بما جاء أن الإمام أحق بالإقامة. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا سماك بن حرب، طبعا سماك بن حرب اختلف في تضعيفه واختلط في آخر عمره، وكان يلقن هذا يعني يلقن، يعني يقول له هل سمعت من جابر، يقول نعم، هل سمعت من فلان، يعني نعم، هذا سمى التلقين. نعم، سمع جابر ابن سمرة يقول كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام صلاة حين يراه. حديث جابر بن سمرة حديث حسن وحديث سماك لا نعرفه لا من هذا الوجه، وكذا قال بعض أهل العلم إن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. فبعض ما جاء في الأذان بالليل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن عن ابن شهاب عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. قلنا مؤذن المدينة هو بلال وابن أم مكتوم، أما مكة فهو أبو محذورة سمرة ابن معين. نعم، وذكر الترمذي معير، يعني قال معير وهو معين. وباب عن ابن مسعود وعائشة وأنيسة وأنس وأبي ذر وسمرة وحديث ابن عمر حديث صحيح وغلط رفع العلم في الأذان بالليل. فقال بعض أهل العلم إذا أذن بالمؤذن بالليل أجزاؤه ولا يعيد، وهو قول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا أذن بالليل أعاده بيقول سفيان الثوري وروى حماد بن سلمة عليهما عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن بليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي إن العبد نام. نعم، إن العبد نام يعني حتى يعني هذا الأذان يعني يصحح ما فعله. نعم، وذكرت هذه التفصيل أنه هذا يعني الحديث فيه كلام، يعني هذا غير محفوظ غير ثابت. نعم، قال وصحيح ما روى عبيد الله ابن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، هذا هو الصحيح. أما أن العبد قد نام فهذا يعني غير ثابت، يعني غير محفوظ. نعم، عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكل واشرب حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. وروى عبد العزيز بن أبي روى عن نافع أن مؤذن عمر أذن بليل فأمر عمر أن يعيد الأذان، وهذا لا يصح لأنه عن نافع عن عمر مقطع، ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث. والصحيح رواية عبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، ولو كان حديث حماد صحيحا لم يكن لهذا الحديث معنى إذا قال صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، فإنما أمر فيما يستقبل فقال إن بلالا يؤذن بليل، ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل إن بلال يؤذن بليل. إن العبد قد نام يعني مو معنى أنه صحيح، يعني هذا أخطأ، فلهذا قال إن العبد قد نام، لكن صحيح هو هذا إن بلال يؤذن بليل، أما ذاك الحديث فيعني غير محفوظ. قال علي بن مرين حديث حمار بن سلمة عليه وعن نافع عن ابن عمر أن علي بن سلمة هو غير محفوظ وأخطأ فيه حمار بن سلمة، لاحظ فلهذا يعني غير محفوظ، المحفوظ هو ان بلالا يؤذن بليل. بابا جاء في رايه الخروج من المسجد بعد الاذان بعد ان هدى قال حدثنا وكيل عن سفيان عن ابراهيم عن ابن مهاجر عن ابي شعثاء قال خرج الرجل من المسجد بعدما اذن به بالعصر فقال ابو هريره اما هذا فقد عصى ابا القاسم رضي وفي صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن عثمان حديث ابي هريره حديث حسن صحيح. وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا بالعذر أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه، طبعا لا صح ولا يجوز أنه يخرج بعد الأذان. ويروى عن إبراهيم بن خالد أنه قال يخرج ولم يأخذ المؤذن في الإقامة، هذا عندنا لمن له عذر في الخروج من، يعني هذا يريد يتوضأ، يعيد وضوء، يعني حدث أمر طارئ يجوز. وبشهد أسمه سليم بن الأسود وهو والد أشعث بن أبي الشعثاء، وقد روى أشعث بن أبي الشعثاء هذا الحديث عن أبيه. وما جاء إلى ذلك في السفر حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن فرج قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي، فقال لنا إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. نعم، هنا دلالة على جواز أو على سنية الأذان في السفر. نعم، هذا حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند أكثر العلم يختار الأذان في السفر، وقال بعضهم تجزئ الإقامة، إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس، والقول الأول وصحبه يقول أحمد وإسحاق. فمجا في فضل الأذان حدثنا محمد بن محمد الرازي قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا محمد وحمزة عن جابر عن جابر عن ابن عباس عن نفسه قال من أذن 7 سنين محتسبا كتبت له براءة من النار. هذا ضعيف جدا، ضعيف جدا. من أذن 7 سنين واحتسبت كتبت له براءة من النار، لا صح. والباب عن ابن مسعود وضرب له وانس وابي ورات وابي سعيد حديث ابن عباس حديث ابن غريب وابو تميلة اسمه يحيى بن واضح وابو حمزة السكري اسمه محمد بن ميمون وجابر بن يزيد شعبي ضعفوا ذكر تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي سمعت جرد يقول سمعت وكان يقول لولا جابر رجع فيه لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حمد لكان أهل الكوفة بغير فقه، كان حمار فقيه. نعم، باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتما. طبعا حماد هو شيخ إمام أبو حنيفة. نعم، وهو من رأس مدرسة أهل الرأي. حدثنا أنس قال حدثنا أبو العاص أبو مات عن لامش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتما، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. والباب عن عائشة وسهل بن سعد وعقبة بن عامر قال حدثنا أبي هريرة رواه سفيان بن ثوري وحفص بن غيات وغير واحد عن لامش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم روى أصباط بن محمد أصباط وليس أصباط لأنه غير مشكلة لكن هي أصباط بن محمد عن العمش قال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى نافع بن سليمان عن محمد بن أبي صالح عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وسمعته أبو زرعة يقول حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة وسمعته محمد يقول حديث أبي صالح عن عائشة أصح وذكر علي عن علي بن المدين أنه لم يثبت حديث أبي صالح عن أبي هريرة ولا حديث أبي صالح عن عائشة في هذا. فما يقول إذا أذن المؤذن حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري على حدثنا قال حدثنا معن قال حدثنا ما حدثنا قتيبة عن مالك عن سريع عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وفي الباب عن أبي رافع بن يروى ومحرم وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن ربيعة وعائشة ومعاذ بن أنس ومعاوية حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. وهكذا روى عمر بن واحد عن الزهري مثل حديث مالك وروى عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري عن هذا الحديث عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مالك اصح. باب جاء في كراهيه ان ياخذ المؤذن على الاذان اجرا. حدثنا نادو قال حدثنا ابو زيد وهو عبثر بن القاسم عن اشعث عن الحسن ساقرا سند سريعا والبتن اقراه بمهن بمه عن عثمان بن ابن ابي العاص قال ان من اخر ما عهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا. حديث عثمان حديث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا ان ياخذ المؤذن على الاذان اجرا واستحبوا المؤذن ان يحتسب في اذانه. بما يقول اذا اذن المؤذن عن من الدعاء طبعا الان يجوز اخذ المؤذن الاجره وكان الاولى يترك ذلك يعني ياخذه للوقت الذي يعني يقضي في ذلك كما أن المعلم يأخذ الأجرة على الوقت الذي قضاه في التعليم فهو مقابل الوقت وليس مقابل قراءة القرآن. نعم، حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن الحكم بن عبد الله بن قيس عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حين قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا بالإسلام دينا ومحمد رسولا غفر الله له ذنوبه. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا بالحديث الليث بن سعد عن حكيم بن عبد الله بن قيس. لاحظ حسن صحيح غريب، فلهذا عندما قالوا أنه ما عند الحسن الصحيح أنه يأتي بطريقين طريق حسن وطريق صحيح. فقالوا كيف وهو يقول حديث حسن صحيح غريب. الغريب كما تعرفون يأتي بطريق واحد يعني يعني. فكما قلت لكم الصحيح أنه أعلى من الحسن وأقل من الصحيح، فهو مرتبة ما بين الصحيح والحسن، كما يعني مقارب للجيد. الحسن الصحيح مقارب للجيد كما من ألفاظ أبي داود رحمه الله صاحب السنن. باب منه أيضا حدثنا محمد بن سعيد بن عسكري البغدادي عن إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا محمد بن مكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال من قال حين يسمع نداء اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القامات محمدا الوسيلة والفضيلة صلى الله على سيدنا محمد وبعده فقط محمود الذي وعدته إلا حدث له شفاء يوم القيامة. حديث جابر حديث حسن وغريب من حديث محمد بن مكدر لا نعلم أحد رواه غير شعيب بن أبي حمزة. بما جاء في أن الدعاء لا يرد بدل ذلك والإقامة حدثنا محمد بن محمود قال حدثنا وكيل عبد الرزاق وعبد الرزاق وأبو أحمد وأبو نعيم قال قالوا حدثنا سفيان عن زيد العمي عن أبي ياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. حديث أنس حديث حسن. فلهذا يجب أن نجتهد في الدعاء بين الأذان والإقامة، هذا وقت يستجاب فيه الدعاء كما قال رسول الله. نعم. قال وقد رواه إسحاق ودار عن مريم بن أبي مريم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. فما جاء كفرض الله على إبراهيم بن الصلاة حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به صلاة 50 ثم نقصت ثم نقصت جعلت 5 ثم ندم يا محمد لأنه لا يبدل القول لدي ولا لك بهذا الخمس 50. وفي الباب عن عباد بن صامت وطلحة بن عبد الله وأبي قتادة وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي سعيد الخدري حديث عن أنس حديث أنس حديث حسن صحيح غريب. وفي ظل صلوات الخمس حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا سؤال بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قلنا العلاء بن عبد الرحمن إذا انفرد لا يقبل تفرده يعني قلنا التفرد لا يدل على ضعف الحديث وإنما هو مظنة لضعف الحديث. نعم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوات الخمس والجمعة إلى جمعة كفارات ما بينهن ما لم تخشى الكبائر. والباب عن جابر وأنس وحضرة الأسير يعرفه أبي هريرة تعريف حسن صحيح. بما جاء في فضل الجماعة حدثنا هناك قال حدثنا عبدة عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تنفض على صلاة الرجل على الرجل وحده ب27 درجة. وباب عن عبد الله بن سمر وابي بن كعب ومعاذ بن جبل وابي سعيد وابي هريرة وانس بن مالك عن ابن عمر حديث حسن صحيح. وكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده ب27 درجة، لا يعني انه افضل انه صلاة الجماعة هي سنة، لا صلاة الجماعة واجبة، والدليل على وجوبها حديث حرق المتأخرين قال هممت أن أستخلف أن أنا وأقوام فأحرق عليهم بيوتهم. وحديث الأعمى الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيني وبين المسجد واد ولا يوجد من يقودني إلى المسجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له في بادئ الأمر، ثم قال له عندما خرج أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، قال إذن فأجب أو كما قال. نعم. وعمد بروا عنه وسلم إنما قالوا 25 إلا ابن عمر قال نفينه قال 27. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معنه قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده ب25 جزءا. هذا حديث حسن صحيح. وما جاء في من يسمع نداء فلا يجيب. حدثنا أن قال حدثنا وقال عن جابر بن بسطان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر. ولاحظوا يعني هذا دلالة على الوجوب أن آمر فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على الأقوام لا يشهدون الصلاة. وباب عن ابن مسعود وابن الدرداء وابن عباس ومعاذ بن أنس وجابر الحديث وأبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. لاحظ فلا صلاة له. وقال بعض العلم هذا على التغليظ والتجديد ولا رخصة لأحد في ترك جماعة إلا بالعذر. حتى الذي قال على التغليظ والتجديد لا ماذا قال؟ قال لا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا بالعذر. من هؤلاء الذي من هذا الذي قال؟ الذي قال إن هذا الحديث أحرق عليه بيوتهم على التغليظ والتجديد. قال أبو جهل مسؤول ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة بتسكين الميم وضم وضمها لغتان. قال لا يشهد جمعة ولا جماعة فقال هو في النار. الله المستعان. حدثنا بذلك أنه قال حدثنا المحاربي وعن ليث عن مجاهد ومعنى الحديث لا يشهد الجماعة والجمعة رغبة عنها واستخفاف بحقها وتهاون بها. هذا فليسمع الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة. باب جاء الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا وشيم قال حدثنا يعلى بن عطان قال حدثنا جابر بن يزيد بن عبد الأسود. وشيم بن بشير الواسطي وشيخ الإمام أحمد في بدء الطلب وكان في بغداد وهو من المدلسين لكنه ثقل. عن أبي قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه فقال علي بهما فجي بهما تراد فرائصهما لأن النبي له هيبة فقال ما منعكما تصليا معنا فقال يا رسول الله إنا كنا قصرنا في رحالك فقال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وباب عن محجن وزير بن عمرو رضي الله عنه يزيد بن الأسود عن حسن صحيح. وقال غير واحد من العلم وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة. وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم. نعم فيصليها معهم إذا أدركها وتكون له نافلة. باب جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة. حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن سليمان الناجي عن أبي المتوكل. سعيد بن أبي عروبة هو أحد الرواة الثلاثة عن قتادة. قلنا قتادة ابن دعامة السدوسي من التابعين مدلس لكنه ثقة فإذا قال عن لا يؤخذ بحديثه إلا إذا صرح بالتحديث. ويروي عنه قلنا ثلاثة سعيد ابن أبي عروبة وشعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين بالحديث وهشام الدستواري. وقلنا شعبة هو من أوثق الناس في التدليس في شعبة وأعمش في قتادة والأعمش لأنه كما قال كفيتكم تدليس ثلاثة وذكر منهم قتادة بن دعامة السدوسي وكان من أشد الناس في التدليس والمدلسين. وذكرت في كتابي السمسوني أقوال شعبة بن الحجاج أبي المؤمنين في حديث وقال لي أن أزني خير لي من أن أدلس حديثا. نعم. عن أبي سعيد قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يتجر على هذا فقام رجل فصلى معه دلالة على أنه إذا دخل رجل وصلى يعني تقام جماعة ثانية. هذا الحديث دلالة على جماعة ثانية لكن لها شروط. أولا أن لا تكون بوجود الجماعة الأولى. ثانيا إذا علم بأن الإمامة لا يقبل بالجماعة الثانية فدرءا للمفاسد لا تقام الجماعة الثانية. نعم. ومن باب عن أبي أمامة وأبي موسى والحاكم بن عمر وحديث أبي سعيد حديث حسن. وأيضا لا تقام جماعتان في مسجد واحد فلا يجوز كما نرى أنه تصلى تقام جماعتان للمسلمين في مسجد واحد في آن واحد. أما إذا كان أحدهم وبعد الآخر فيجوز. وهو قول غير واحد من العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير من التابعين قالوا لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه جماعة. لاحظ هذا رد على ما بل منع الجماعة الثانية. وبه يقول أحمد وإسحاق، إسحاق يعني هنا ابن راهويه، وقال أخونا من العلم يصلون فرادى. وبه يقول سفيان وابن مبارك ومالك والشافعي ويختارون صلاة فرادى. الشافعي قال إنه يصلى فرادى، واستدلوا ببعض الأحاديث منها ابن مسعود إنه مات ووجد الجماعة قد انتهت فرجع، وهذا لا يدل على عدم جواز الجماعة الثانية. فالدليل يتطرق إليه الاحتمال، وإذا تطرق الاحتمال على الدليل بطل الاستدلال به، لأنه قد يكون رجع عنده ضيوف، قد يكون رجع أحب مثلا أن يقيم الجماعة في بيته مع زوجته وآل بيته، فلا يدل الدليل رجوع ابن مسعود على عدم جواز الجماعة الثانية. باب ما جاء في فضل العشاء في العشاء والفجر في جماعة. نزل محمود بن غلغلة قال حدثنا بشر بن السري قال على نسبة عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمره عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء العشاء في جماعة كان له قيام نصف الليل، وصل العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام الليل كقيام ليلة. وفي باب عن ابن عمر وابي هريرة وعمر ابن رويبة وجندب وأبي بن كعب وأبي موسى وبريدة حدثنا محمد بن شعب قال حدثنا يزيد بن أرقل عن أخبرنا داود بن أبي هند عن الحسن الجندب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تخفر الله في ذمته. حديث عثمان حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان موقوفا، موقوفا يعني يتسند إلى الصحابي، مقطوع يتسند إلى التابعي، مرفوع يتسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وروي من غير وجه عن عثمان مرفوعا حدثنا عباس العنبري قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري عن إسماعيل. نعم البث قطع أم لا؟ نعم. حدثنا عباس العنبري قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري عن إسماعيل كحال عن عبد الله بن يوسف الخزاعي عن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلوم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هذا حديث غريب. بابا جاء في فضل الصف الأول. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وما عن جابر بن عباس بن سعيد وأبي عائشة والإرباض بن سارية وأنس حديث أبي هريرة حديث صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر الصف الأول ثلاثا والثاني مرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يستهموا عليه. استهموا يعني اخترعوا عليه، يعني من القرعة أيهم يأخذ الصف الأول. والآن ما شاء الله هو وقف الصف الأول ويرجع إلى الصف الثاني يقدم أحد بدلا عنه. يعني انظروا الجهل إلى أين وصلنا. والنبي قال لو لم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني يجعلوا قرعة أيهم يحصل على الصف الأول، قال استهموا عليه. لحظة الجهل وصلنا في هذا الزمان العجيب. حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمي عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في قامة الصف. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا فخرج يوما فرأى رجلا خارجا صدره على القوم فقال لتسوين صفوفكم أو ليخالفن الله الله بين وجوهكم. وفي الباب عن جابر بن سامورة والبراء وجابر بن عبد الله وأنس وأبي هريرة وعائشة حديث عن النعمان بن بشير حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تمام صلاته إقامة الصف. وروي عن عمر أنه كان يوكل رجلا بإقامة صفه ولا يكبر حتى يخبر أن الصف قد استوت. وروى عن علي وعثمان أنه كان يتعالى لذلك يقولون استووا. الآن يعني نصلي إحنا في هذا البلاد يقول المؤذن حي على الصلاة حي الفلاح قال الله أكبر، لا ينظر إلى الصف. هذا أول خطأ. الخطأ الثاني انهم لا يتساوون. يعني جاء في صحيح البخاري جاء في باب لصق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب، وجاء بحديثين. الحديث الاول حديث انس
ابن مالك ابن مالك رضي الله عنه وحديث ثاني عن عمر بن بشير قال رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزق أحدهم منكبه بمنكب أخيه وقدمه بقدم أخيه أو كما قال يعني هكذا كان فعل الصحابة الآن إذا جعلت قدمك قربت على أحد لا ينزعج ينزعج هذا ما سببه سبب الجهل وانظر إلى مساجد الصليب بين مصل ومصل آخر تجد يعني ما يقارب النصف متر ربع متر والنبي نهى عن ذلك نهى عن ذلك نعم وروي عن علي رضي الله عنه وكان يتعاهد عن ذلك يقول أن استووا وكان علي يقول تقدموا يا فلان تأخر يا فلان فجاء ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ليليني أي ليأتي ويقرب مني ويكون بعدي فجاء ليليني منكم أولو الأحلام والنهى حدثنا نصر بن علي جابر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسلم قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى عن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا تختلف قلوبكم وإياكم وهشات الأسواق يعني الأصوات العالية في السوق يسموها الشيء نعم والباب عن أبي بن كامل وأبي مسعود وأبي سعيد البراء وأنس حديث أبي بن مسعود حديث حسن غريب وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه أن يليه المهاجر والأنصار ليحفظوا عنه وخالد الحذاء لا وخالد الحذاء وخالد بن مهران يكنى بالمنازل سمعت محمد بن إسماعيل يقول أن خالد الحذاء ما حدا نعلن قط إنما كان يجلس إلى حذاء فنسب إليه يعني هو ليس يعني كما يقال يأتي يعمل بالحذاء زين نعم وأبو محشر اسمه زياد بن كليب وما جاء في قراية الصف من السواري حدثنا هنادو قال حدثنا وكيع عن سفيان بن يحيى بن إذا أهل الكسلة إذا كنتم تسمعون فبينوا حفظكم الله لا قال صلينا خلف أمير عن عبد الحميد بن محمود قال صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين فلما صلينا قال فاضطررنا يا جهد فاضطرنا هكذا بالتشديد قال أنس بن مالك كنا نتقي هذا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم باب القرة عن ابن إياس المزني حديث أنس حديث حسن وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري وبه يقول أحمد وأسحاق لكن الآن السواري كثيرة تجد في المساجد وهذا غير صحيح وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك يعني للضرورة إذا كان مثلا السواري موجودة ماذا يفعل يعني بما جاء في صلاة خلف الصف وحده حدثنا أنه قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن إلى ابن يساف قال أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة فقام على شيخ يقال له وابصة بن معبد ابن بني أسد فقال زياد حدثنا هذا الشيخ وأن رجلا صلى خلف الصف وحده والشيخ يسمع فأمر رسول الله أن يعيد الصلاة وباب عن علي بن شيبان بن عباس حديث وابسط حديث حسن وقد كره قوم العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده وقال يعيد إذا صلى خلف الصف وحده بيقول أحمد وإسحاق وقد قال قوم العلم يجزئه إذا صلى خلف الصف وحده وهو قال سفيان الثوري وابن مبارك والشافعي وقد ذهب قوم الكوفة إلى حديث وابسط بن معمر وأيضا قالوا من صلى خلف الصف وحده يعيد منه محمد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى وكيع وروى حديث حسين عن إلى ابن يساف غير واحد مثل رواية ابن أبي الأحوص عن زياد بن أبي الجعد عن وابسطه في حديث حسين ما يدل على أن الإله قد أدرك وابسط بيخ فاختلف أهل الحديث بهذا فقال بعض حديث عمرو بن مرة عن إلى ابن يساف عن عمرو بن راشد عن وابسط بن معبد أصح قال وضم حديث حسين عن إلى ابن يساف عن زياد بن أبي جعد عن وابسط بن معبد أصح وهذا عندي صح من حديث عمرو بن مرة لأنه قد روي من غير حديث إلى ابن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد طبعا الصلاة خلف الصف عند الإمام أحمد تبطل لكن إذا دخل المسجد ووجد الصف قد انتهى ماذا يفعل فهو بين خيارين إما أن يجد فرجة ويدخل في هذه الفرجة أو يصلي خلف الصف وصلاته صحيحة. والنهي عن الصلاة خلف الصف وإعادة الصلاة لمن صلى خلف الصف والصف غير مكتمل، وهذا قال به الجمهور، واضح. ومن الخطأ أن تسحب شخصا من مكانه فتصلي معه، كيف تسحبه؟ هو صاحب فضيلة وأنت تأتي تأخذ هذه الفضيلة منه، هذا غير صحيح ولا يعني يثبت به دليل، وأنت قد منعته حقه في صفه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا جعفر شعبة عن عمرو بن مرتق عن هلال بن يسار عن عمرو عن عمر هذا قرأنا هذا الحديث نعم نعم عن هلال بن يسار عن عمرو بن رشيد عن وابس بن معبد أن رجل صلى خلف الصف وحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاة، هذا لإيش؟ لمن كان الصف غير ممتلئ، لمن كان الصف غير ممتلئ، إذا امتلأ وانتهى الصف فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. قال سمعت الجار يقول سمعت وكان يقول صلى رجل خلف الصف وحده فإنه يعيد، فرجع في رجل يصلي وما هو رجل حدثنا وقد فقال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقيمت عن يساري فقد رسول صلى براسي من ورائي فجاء يعني عن يمينه عن يميني، وهذا من دلالة على صلاة الجماعة للإمام معه شخص آخر، معه شخص آخر. ومع ناس حديث ابن عباس حديث صحيح، والعمل على هذا عند العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذا كان الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام، يقوم عن إيش؟ عن يمين الإمام. باب ما جاء برجل يصلي فرجل إن هذا بندار ومحمد بن بشار، قلنا بندار هو البندار الحافظ يعني، قال حدثك محمد بن عدي قال بنت مالي بن مسلم عن حسن عن مسامورة بن وجود من قال برد رسول صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا وباب يعني بن مسلم وجابر وجابر وهنس بن مالي وحديث سامورة حديث غريب. والعمل على ذلك الذين قالوا إذا كانوا ثلاثة قال رجلان خلف الإمام، قام رجلان خلف الإمام وهو يعني ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. وروى النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم بعض الناس في إسماعيل بن مسلم من قبل حفظه، فما جاء في رجل يصلي معه رجل رجال ونساء. حدثنا إسحاق والأنصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلنصلي بكم، قال أنس فقمت إلى عصر لنا قد اسود من طول الماء لبس فنضحته بالماء فقام علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفرت علي أنا واليتيم وراه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم صرف، في دلالة على جواز صلاة النافلة جماعة، هذا هو الشيء، في دلالة على أنه الصغير يكون خلف الصف ويكون المرأة خلف الصغير. نعم حديث الرسول حديث حسن الصحيح والعمل به عليه عند العلم قالوا إذا كان مع الإمام رجل وامرأة قام الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفهما. وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث في جازة الصلاة إذا كان الرجل خلف الصف وحده وقالوا إن الصبي لم تكن له صلاة، وكأن أنس كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده في الصف وليس الأمر على ما ذهبوا إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه مع اليتيم خلفه، هذا كما جاء في صحيح أنه ما صلى خلفه مفردا، أنس صلى مع اليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليتيم صلاة لما قام اليتيم معه ولا قامه عن يمينه، وقد روي عن موسى بن أنس أنه صلى مع نفسه فقام عن يمينه، والحديث الدلالة على أنه إنما صلى تطوعا أراد إدخال البركة عليهم، في جواز على صلاة الجماعة تطوع جماعة، على صلاة التطوع جماعة. باب الحق لما بدا لنا ان قال حدثنا ابو هريره قال مشى قال حدثنا محمد بن قال حدثنا ابو هريره بن نمير عن لا مشى عن اسماعيل درجه عن الزبيدي انا اوسي بضم عجن قال سمعت ابو مسعود النصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقراهم لكتاب الله، اقراهم اختلف فيه هل هو احفظهم ام اعلمهم بكتاب الله، وانا اذهب الى ان اقراهم اي اعلمهم بالتلاوه وليس احفظهم. لماذا؟ لأنه كثير من الحفاظ لا يتقنون التلاوة ولا يحسنون القراءة، فعنده لحن جلي وخفيف، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه، لا يجلس على بساطه على كرسيه على مكانه إلا بإذنه. قال محمد قال ابن نمير في عيده أقدامهم سنا، وقام على ميزة عيد وانس بن مالك ومالك بن الحويرثي وعمر بن سليمة وعمر بن سليمة وحديث أبي مسعود حديث حسن. والعمل عليه عند العلم قالوا أحق الناس بالإمامة أقرأهم لكتابه وعلمهم بالسنة، وقالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة، لكن إذا صاحب المنزل قدم أحق يجوز. وقال بعضهم إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به وكريه، وبعضهم قالوا السنة أن يصلي صاحب البيت. قال أحمد بن حنبل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل في سلطان ولا يجلس على تكريمتي في بيته إلا بإذنه، فإذا أذن فأرجو أن الأذن في الكل، الإذن في الكل يعني، ولم يرد به بأسا إذا أذن له أن يصلي به. لاحظوا إذا قدمه فيجوز. إلى هنا نقف، جزاكم الله خير، نفع الله بكم وبعلمكم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقفنا على حديث 33 بعد 200.